السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يملأ أوقاتنا بالاهتداء بهديه والاستنان بسنته والاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم. على ذلك نحيا ونموت غير مبدلين ولا مغيرين، إنه جواد كريم. في هذا اليوم نكمل بإذن الله جل وعلا ما بدأناه من الكلام على كتاب الزكاة، ونأخذ بإذن الله باب إخراج الزكاة وما يتعلق بها من مسائل ربما يتعذر علينا في هذا اليوم درس كتاب التوحيد. وأنا أعتذر إليكم لشيء طارئ جدا استطعنا أن يعني نؤجله شيئا قليلا حتى نأتي على أصل الدرس، وحتى يعني أيضا لا تضعف النفوس يعني حصول التعثر في الدرس في مرتين خلال هذا الفصل، لكن عسى الله جل وعلا أن يجعل في ذلك خيرا. ولن ينتهي الفصل بإذن الله جل وعلا بالنسبة لكتاب الزاد حتى ننهي ما يتعلق بكتاب الصوم كله، ليكون ذلك مناسبا بين يدي إتيان الصيام، وحتى يكون أيضا ابتداؤنا بعد رمضان مناسبا لما يتعلق بدراسة مسائل الحج. فنسأل الله الإعانة والتوفيق. كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن مسألة وهي ما يتعلق بإخراج القيمة في الزكاة، وهل تكون أو هل يصح إخراج القيمة في الزكاة أو لا. إخراج القيمة في الزكاة على جهتين، منها ما يكون إخراج القيمة فيها هو الأصل، وهذا قد تقدم معنا في زكاة عروض التجارة، لأن هذه الأعيان ليست مقصودة لذاتها، ولأنها تتبدل وتتغير وقتا بعد وقت، فيصعب أن يتعلق أو أن تتعلق الزكاة بشيء من الأعيان من هذه الأعيان. وهل يعني يختلفون هنا، هل تخرج الزكاة من الأعيان أو لا؟ مر معنا تكلمنا عليها ولا ما أشرنا إليها؟ يعني هم في هذا الباب يختلفون هل تخرج من العين أو لا تخرج من العين في باب زكاة عروض التجارة. يعني لو أن صاحب بقالة مثلا عنده بعض الأغذية ونحو ذلك، لما حال الحول قال لن نخرج نقودا وإنما سأخرج بعض هذه الأغذية، فهل يجوز أو لا يجوز؟ فجمهور الفقهاء على أن المتعين هو القيمة، وأن محل الزكاة هي القيمة، لما ذكرنا فيما مضى. نقل عن ابن تيمية وبعض أهل العلم جواز إخراجه من العين لمجيء ذلك عن بعض الصحابة كما جاء في أثر معاذ، وسنستدل به أيضا على المسألة الأخرى. أما الباب الثاني من الزكاة فهو ما يتعين إخراجها مما دل عليه الدليل أو من أعيانها، وهي زكاة الحبوب الثمار وزكاة السائمة ونحوها، ومثل ذلك زكاة الفطر. فهذه الأصل أن تخرج من أعيانها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 40 شاة شاة، أليس كذلك؟ فدل على تعلقها بالأعيان. صاعا من طعام، صاعا من طعام ونحو ذلك من الأدلة، فبناء على ذلك لا تخرج من أقيامها. قالوا ومما يدل على أنها لا تخرج من القيمة أنه لما تعذر إخراج مثلا إيش إخراج بنت اللبون، فإنه يخرج إيش إذا تعذر عليه إخراج إذا تعذر عليه إخراج بنت مخاض يخرج بن لبون، لا، إذا تعذر عليه إخراج الجذع فإنه يخرج، إذا تعذر عليه إخراج الجذع فإنه يخرج حقة، أليس كذلك؟ هو يستحق في هذه الحال الحقة قبل الجذعة، والآن هو بنت مخاض ثم بنت لبون ثم الحقة ثم الجذعة، هي الجذعة أكبر. تراها الحين فات علينا، سبحان الله، يعني الإنسان، نعم، الجذعة هي أكبر من الحقة. فإذا تعذر عليه إخراج الجذعة فإنه يخرج حقة ويخرج إيش؟ ويخرج معها شات وعشرين درهما أو شاتان. فقالوا بأنه لم يذهب إلى القيمة في مثل هذه الحال، لم يخرج إلى يذهب إلى القيمة في هذه الحال. لو كانت القيمة مطلوبة لكان أقل شيء عند تعذرها أن يذهب إلى القيمة ولا يقال يخرج هذا ويخرج كذا، فدل على أن الأعيان مطلوبة. ولما طلبت الأعيان في مثل هذا؟ قال أهل العلم: أولا لأن فيها إظهار الشعيرة، ولأنه لو صير إلى الأقيام لأفضى ذلك إلى تحايل أرباب الأموال للإنقاص ونحو ذلك، فبناء عليه قالوا بتعينها في الأعيان. وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا للحنفية الذين أجازوا. وهذا مشهور المذهب عند الحنابلة ونحوهم. في قول آخر عند أحمد صار إليه بعض الحنابلة، واختار الشيخ تقي الدين أنه إذا جاءت مصلحة فإنه يمكن أن تخرج القيمة في بعض هذه الأحوال، كتعذر مثلا انفاق الأعيان لو لم يجد، فإنه بدل أن يشتري ونحو ذلك فيخرجها مالا. كذلك في بعض الأحوال إذا تعذر انتفاع الناس بالأقوات أو نقلها في زكاة الفطر وكانت أنفع لهم، فقد يقال في أحوال خاصة بأنه تخرج القيمة للمصلحة، وهذا ما ذهب إليه تقي الدين. لكن ينبغي أن يقال هنا أن الأصل عدم المصير إلى القيمة، لأن هذا لم يأتي به الشرع لا ابتداء ولا في حال الحاجة كما ذكرنا بالمثال. ثم إنه طريق إلى حصول التلاعب، إلى حصول شيء من التلاعب وفتح باب يعني التقليل أو النقص من حق الفقراء في هذه الأموال. لكن إذا كان في ذلك مصلحة فما الذي يمنع من هذا؟ لأنه جاء إخراج القيمة في بعض المواطن، أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن المسألة في ذلك اليوم، ونحو ذلك مما يدل على أن المقصود هو تحصيل المصلحة للفقير، فيقال بجواز ذلك عند حصول الحاجة الظاهرة إلى ذلك، عند حصول الحاجة الظاهرة إلى ذلك. نعم 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 يا سيد، وش عندك؟ كما يقول يعني القول بأن إخراج النقدين في زكاة الفطر أفضل. أولا نقول أن هذه نتيجة غير مسلمة، يعني أنها أفضل. ثم ثانيا نقول بأنها خلاف الأصل، نعم، ومحل للشك في الإجزاء من عدمه، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك كله لا يمكن أن نطلق القول بأنها أفضل، ولا ينبغي لأحد أن يقرر هذا ابتداء حتى ولو قلنا بالجواز، وإنما يقال بذلك في أحوال خاصة، في أحوال خاصة، يعني في بعض المسائل في الإفتاء يعني قد يفتي في أن هذه أولى أن يخرجوا المال دون ولأن كما قلنا لو قلنا بأن هذا هو الأصل خالفنا النص وعدم ظهور هذه الشعيرة في الأعيان ونحوها، تظهر بها الشعيرة ما لا تظهر بغيرها. يعني لو افترضنا على سبيل المثال في بعض البلاد كبعض البلاد الغربية ونحوها أنهم لا يقبلون الأرز ولا نحوه، ولو أردنا أن ندفع إليهم لم يقبلوا، وقالوا ماذا نفعل به؟ في هذه الحال إيش يمكن أن يقال؟ بأن في مثل هذا الموطن أو في مثل هذه الحال بأنه يعطون نقدا أو تبذل نقدا. فهنا إيش استفدنا؟ أول شيء أننا أبقينا الأصل على أصله، وأننا إذا احتجنا إلى مثل هذا قد يقال به، لكن إطلاق القول بأن هذه أفضل فيها إشكال. لكن لو كان الإنسان في بلد يفتى به في مثل هذا بجواز ذلك، فهو على ما على إفتائهم في تلك البلاد، وهذا مقرر عند أهل العلم وعند الصحابة. الصحابة كان لما كان في وقت أبي بكر كان يجرى القول فيسيرون عليه، ثم لما جاء عمر رضي الله عنه بعض المسائل آل الحكم فيها إلى غير ما كان يقضي به أبو بكر، فقضى الصحابة بنحو ذلك. وجاء في أمهات الأولاد في عهد أبي بكر وعمر، ثم جاء في عهد عثمان سوى ذلك. فإذا بعض المسائل قد يسع بحكم الولاية الفقهاء أو نحوهم في ذلك المكان ما يسع. فلو كان مثلا في بلادكم وهم على مذهب أبي حنيفة فقالوا بجواز ذلك، فليس لأحد أن يعترض أو نحو هذا. لكن لا شك أن إخراج الأصل والحث عليه والإبقاء عليه حتى لمن قال بجواز إخراج القيمة ينبغي أن يكون هو المقرر في ابتداء. نعم. اللهم صل وسلم. نعم. لما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى الأموال الزكوية وزكاة الفطر التي تعلقها بالبدن، بعد ذلك احتيج إلى الأحكام في إخراج هذه الزكاة وما يترتب على ذلك من مسائل، وما ينبغي لمخرج الزكاة من استحضاره في تلك الحال. فهذا باب معقود لهذه المسائل وما يتعلق بها، ولذا سيردفه بعد ذلك بأهل الزكاة وهم من تخرج لهم الزكاة أو من تدفع إليهم هذه الأموال. ثم بعد ذلك من لا يدفع إليهم ومن ما يتعلق بصدقة التطوع وما يتعلق بها من مسائل. وهذه طريقة الفقهاء رحمهم الله في الترتيب وحسن التنسيق وإتيان كل شيء في محله وبعد في مناسبته وعدم تقديم ما حقه التأخير أو تأخير ما حقه التقديم. نعم. نعم، هذا هو الأصل، أننا إذا تحقق وجوب الزكاة فإنه يقال بأنه يخرجها فورا، يعني بأن لا يتوانى في إخراجها وهذا هو الأصل في ما أوجب الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ولأننا إذا قلنا بأن الواجب لا يجب إخراجه على الفور لا أفضى ذلك إما إلى تعطيله أو إلى تأخيره إلى وقت غير معين، وإذا قلنا بأنه يجوز التأخير فإلى متى؟ لا بد أن نقول بأنه يجب فورا، وإلا أفضى ذلك إلى أن تضيع الأوامر وتسقط. فهذا هو الأصل، أنه إذا أوجب الله جل وعلا أمرا فإنه ينبغي المسارعة إليه ما لم يدل دليل على جواز تأخيره، أو يأتي مانع يمنع المكلف من القيام به والفور في كل شيء بحسبه. فالفور في الصلاة مثلا بالإتيان إليها وعند سماع المؤذن، ولا يضر في ذلك تأخر يسير لنحو وضع حاجة أو شربة ماء أو نحو ذلك. لكن بالنسبة للحج لا شك أنه يختلف اتيانه على الفور عن اتيان الحج عن فعل الصلاة، فقد فمع كونه واجبا عليه على الفور، هل يجب عليه أن يمضي من الآن؟ لا، عند ورود وقته وتحصيل ما يكون به اتيان هذه الفريضة. نعم، فإذا هذا هو الأصل. قال مع إمكانه، أما إذا كان ثم عارض أو مانع يمنع من المسارعة في ذلك فإنه لا يكون على الفور. فمثل ذلك، مثل ما ذكرنا في مال الدين، فإننا قلنا بأنه لا يتمكن من إخراجه، فبناء على ذلك إذا قبضه أخرجه لما مضى من السنوات. وهكذا قال إلا لضرورة، إلا إذا اضطر إلى التأخير، كما ذكروا لذلك أمثلة، وهو أن يكون على سبيل المثال يؤخرها لأن الساعي يأتي لقبضها، فلو بذلها لا أفضى ذلك إلى أن يأخذها منه مرة ثانية ولا يصدقه بأنه أخرجها، فعند ذلك نقول بأنه يجوز له أن يؤخرها. كذلك لو كان يؤخرها لمن حاجته أشد أو لقريب يستحقها، فهنا يقولون بأنها تؤخر، لكن هذا التأخير لا ينبغي أن يكون طويلا، فإن كان قليلا فليكن ولا بأس بذلك التأخير. وذكر أهل العلم في هذا الإذن اليسير، لكن أما ما سوى ذلك فلا، وأما ما سوى ذلك فالأصل أنها وجبت، فلزم المكلف إخراجها والمسارعة إلى ذلك. نعم. نعم، قال فإن منعها جحدا لوجوبها. الجحد هو التكذيب، يعني بأن يكذب أن الزكاة واجبة، أن الزكاة واجبة. يقول كفر عارف بالحكم، كفر إذا كان عارفا بالحكم، كان يكون نشأ في عند المسلمين وهي مما يظهر حكمها ويعرف وجوبها ولا تخفى على أحد كائنا من كان، فعند ذلك يكون مجرد الجحد هنا دال على الحاق حكم الكفر به. أما إذا كان ممن يظن منه الجهل، كمن كان ببادية أو كان حديث عهد بإسلام أو نشأ في مكان تكثر فيه الشبه والأهواء، احتاج إلى بيان الحكم له حتى يعني يتبين ما فات عليه ويكون معذورا قبل ذلك، فلا نحكم بكفره، فلا نحكم بكفره إذا كان لواحد من هذه المسوغات، فلا بد أن يعرف وأن يعلم، كما مر معنا في الصلاة عرف حكمها، فيعرف هنا حكم الزكاة وما بيان الأدلة من الكتاب والسنة على وجوبها، فإن قر بذلك فالحمد لله، وإن جحد وأقام على جحوده فإنه يصدق عليه ما ذكره المؤلف أنه جحد وجوبها عارفا حكمها، وهو عارف بالحكم فيحكم عليه بالكفر. لماذا؟ لماذا يكون كافرا؟ لأنه مكذب بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما علم من دين الإسلام بالاضطرار، فإنها الله جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا يقول لا زكاة، أليس هذا تكذيب بكتاب الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، وإيتاء الزكاة ذكر منها، وهذا يقول لا تؤتى الزكاة ولا تبذل، فدل ذلك على أو أن الزكاة غير واجبة، فهنا نقول بأنه يكفر. قال وأخذت وقتل، هذه مسألة مشكلة، كيف نحكم بكفره ثم نأخذها منه مع أننا ذكرنا أنها لا تجب إلا على مسلم، أنها لا تجب إلا على مسلم. يا إبراهيم، أحسنت، بارك الله فيك. قالوا لأن تعلق حكم وجوبها سابق للحكم بكفره، فهو لما كان مسلما مضى عليه الحول، تمت الشروط، وجبت الزكاة في هذا المال. والمال باب والزكاة بابها من أبواب الأحكام الوضعية، فتعلقت بالمال أكثر من تعلقها بالمكلف. فبناء على ذلك نقول بأن حق الفقراء باق في هذا المال ولو عرض لهذا المكلف ما عرض له. فبناء على ذلك نقول نأخذها بحكم اللزوم الأولي، وهو قبل ورود الطارئ، وهو كفر ذلك المكلف. فبناء عليه نقول بأنها تؤخذ منه. وأما كونه يقتل فلكونه إيش قد كفر، فلكونه قد كفر. وقتل المرتد هذا مما دلت عليه الشريعة. وهل يحتاج إلى استتابة أو لا، يعني تطلب توبته أو لا تطلب، هذه مسألة ستأتي في باب حكم المرتد وأنه يستتاب. لكن هل الاستتابة على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو بحسب ما يراه ولي الأمر، هذه مسألة سيأتي بيانها بإذن الله جل وعلا في موطنها. نعم. أما إذا كان قد أقر بوجوبها لكنه منعها بخلا، فهنا لا يحكم بكفره، لا يحكم بكفره. لماذا؟ لأنه لم يأتي ما يلحق به وصف الكفر، لأنه غير مكذب بالله ورسوله، وهو مصدق بالله ورسوله، فلم يأتي ما يدل على كفره. وأما البخل بها فإنها معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. ما الدليل على أن مانع الزكاة بخلا لا يكفر؟ هذا مر معنا. قلنا بأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان كافرا فإنه لم يكن ثم إمكان لأن يكون من أهل الجنة، فدل على أنه لا يكون كافرا. وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة وقول جماهير أهل العلم. وإن كان ثم قول آخر بأنه يكفر، لأن الله جل وعلا قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أن التخلية مشترطة بذلك، ولحديث ابن عمر، ولذلك جاءت رواية عن أحمد بذلك. لكن المشهورة والذي أتي عليها الفتية وعليها قول الجماهير والتحقيق أنه لا يكفر تارك الزكاة بخلا. قال: أخذت منه، لأن هذا دليله قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فدل على أنها تؤخذ منهم ويطلبون بها ولو شحت بذلك نفوسهم وبخلوا بها. ولأن أخذ الزكاة وجبايتها من ولايات ولي الأمر، فكان عليه أن يأخذها من بذلها رغبة أو من بذلها رهبة وقهرا، يأخذها من الجميع. هل عليه في ذلك أنهم يزاد عليه في الأقل أو لا؟ هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعزر، يعني كأنه يصير إلى قول جمهور أهل العلم، وهو أنه لا يؤخذ منه أكثر من الزكاة الواجبة. استدلوا في هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في المال حق سوى الزكاة. وأما ما جاء في الحديث فإن آخذوها وشطر ماله، فقد تكلم أهل العلم في حديث هذا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في استقامة الاستدلال به ومعناها، وهل يعزر في المال أو لا يعزر في المال. لكنه لا شك أنه يعزر بمعنى أنه يؤدب على ترك هذه الفريضة يعني كونها أو كونه لم يبذلها طواعية ورغبة ومحبة واستجابة لأمر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ما يتعلق بإجزائها من عدمه. نعم. نعم، تجب في مال الصبي والمجنون وإن كان غير مكلفين، وهذا مر معنا. لماذا؟ لأن باب الزكاة من باب الحكم الوضعي. ما معنى الحكم الوضعي؟ هذا في أصول الفقه، يعني أن الزكاة تجب عند وجود المال، كما أنه لو أن شخصا جنى على شخص فلا نقول هل الجاني مكلف أو غير مكلف، بل لما جنى عليه استحق ما فات ما حصل بهذه الجناية من عوض، فكذلك الزكاة، لكن لها تعلق بجانب التكليف من جهة أخرى في إثابة الله جل وعلا للعبد على ذلك، فبناء على هذا تجب في أموالهما. من الذي يخرجها؟ وليهما، وينوي بذلك إخراج الزكاة. ما الدليل على هذا؟ ما جاء في الأحاديث مرفوعة والآثار موقوفة عن الصحابة في إخراجها، ولذلك جاء في الحديث اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، و صح موقوفا عن الصحابة في مواطن كثيرة، فدل على أن الزكاة تخرج في مال الصبي والمجنون، وهو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول الجمهور من المالكية والشافعية خلافا للحنفية. نعم. نعم، قال ولا يجوز إخراجها إلا بنية، وهي المسألة التي قلت لكم أنها وإن قلنا بأنها من باب الأحكام الوضعية، إلا أن لها جهة من جهات التكليف في أن المكلف يثاب عليها ويعاقب على تركها، فبناء على ذلك لا بد من النية في بذلها حتى تحصل له الأجر والمثوبة، وإن قلنا بأنها حكما وضعيا في الأصل، لكن لها جهة تكليف، لكن لها جهة تكليف. ومن المعلوم أن الأعمال لا تصح إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، وهذا واضح في الأصل. يأتي عليه مسائل ربما يكون فيها شيء من الحاجة إلى التنبيه. أولا، طيب كيف يقال في المجنون والصبي؟ يقولون بأن نية الولي نية عنهما، نية الولي نية عنهما. من يتوكل للإنسان في الاتجار بأمواله، هل هو نية أو تكفي نيته في إخراج زكاته؟ لو أن شخصا أعطى شخص 100,000 من أخ له أو قريب أو نحو ذلك يتجر فيها، وكل سنة يعطيه شيئا أو كل سنتين أو لا يعطيه ينميها له، على ما ذكر المؤلف وهو يعني المتقرر أنه لا يصح ذلك ولا تكون نية كافية، بل إما أنه يقول أخرج عني الزكاة فينويها، نعم، وإما أنه إذا جاء ليخرج الزكاة يقول له قد حل الزكاة فسأخرجها عنك، فإذا قال أخرجها فإنه يكون قد نوى ويكون ذلك وكيلا عنه في إخراجها، وهذا مما يحصل به عند الناس تضييع كثير، فربما يتصرف الوكيل من نفسه فيخرج الزكاة فيفوت على صاحب المال النية، فبناء على ذلك إذا كان هو الذي قد فوت فربما يغرم ذلك المال، فربما يغرم ذلك المال، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. إذا أخذها الإمام قهرا فهنا هل يكون قد صحت عنه مع أنه يكون ما نوى، أليس كذلك؟ إذا أخذها قهرا فهل يكون ذلك كافيا؟ هذه من المسألة التي جرى شيء من التردد عند الحنابلة وعند جمع من الفقهاء، هل يكون ذلك نية كافية أو لا؟ فهنا قالوا في مثل هذه المسألة تكون قد سقطت عنه وتكفي عنه نية الإمام، كما أن نية الولي تكفي عن الصغير والمجنون، فقالوا كما أن الصغير والمجنون إذا أخرج عنهما الولي جاز، فكذلك السلطان تكون نيته نية عنهما فتكون كافية، فبناء على ذلك تجزئ عنه ظاهرا وباطنا. قال بعض أهل العلم بأنه إذا أخذها الإمام إنما أخذ ما يجب عليه أخذه، لكنها من جهة المكلف لم تبرأ ذمته لأنه لم ينوي، فبناء على ذلك تصح ظاهرا لكنها لا تصح باطنا. ما الذي يترتب على قولنا بأنها تصح ظاهرا ولا تصح باطنا؟ ماذا؟ سقوط المطالبة مرة ثانية، أليس كذلك؟ لكنها لا يتعلق به أجر ثوابها، ويلحقه الإثم والوزر في عدم الإخراج. فإذا أراد أن تبرأ ذمة فلا بد أن يخرج مرة ثانية بنية صالحة، بنية صالحة. حقيقة القول الثاني هو قول وجيه، لكن يعني نقول هذا البخيل الذي أخرجت منه فلا أقل من أن نقول بأنه يعني أعين على إخراجها، فمع وقول الجمهور بأنها تصح، وإمكان كونه مقيسا على الولي في الصغير والسلطان له ولاية فيكون حكمه حكمهما، هذا له وجه جيد. نعم يا هذا صحيح، هو بينهما فرق، لكنها يعني قالوا بأن الولي إذا أخرج صحت النيابة في النية، فباب النيابة في النية في هذا الموطن ممكنة فقط يعني، وإلا القول بأنها لا تصح عنه إلا ظاهرا يعني قول له وجيه، ومن اختارها ابن تيمية نقله صاحب الإنصاف عن ابن تيمية وجماعة من محققي مذهب الحنابلة. نعم. لا لا لا، الوكيل ما له ولاية على الموكل، فبناء على ذلك نقول بأنه لا يصح. هذه كثيرا في الذين يتجرون لأخواتهم وإخوانهم وأقاربهم على وجه الخصوص، والذي يعني لا يكون بينهما محاسبة دقيقة، ربما يتصرف بعض الشركاء وبعض في إخراج الزكاة، وهذا لا ينبغي إلا أن يكون بنية وأن تحقق في هذا. فإذا خطب خطيب الجمعة أن ينبه الناس على مثل هذه المسائل، إذا جرى ذكر لها ينبغي أن يشير إلى هذه الملاحظ حتى يعين الناس على أداء واجباتهم الشرعية بدون ما خلل. نعم. نعم، الأفضل أن يفرقها بنفسه، وهذا هو الأصل، ولأنه أدعى لأن يوصلها إلى مستحقها، لأن غيره لا يكون مثله في التحري والنظر والتدقيق في من يستحقها ممن لا يستحقها. نعم، ولأن هذا يعني أطيب لنفسه في وصول الزكاة إلى المستحقين، ويسمع من الدعاء ما يكون عونا له على أداء هذه الفريضة مرة وأخرى. فلذلك ولأن الأصل هو أنها واجب لحق به، فإنه يقوم به. نعم، إلا أن يظن أن السلطان يطلبها منه فيتركها حتى يطلبها السلطان. نعم، ولا يبذلها للسلطان إلا بطلبها أو علمه بعدالة من يصرفها من جهته. أما إذا كان تؤخذ من جهة السلطان لكنها لا تنصرف في طريقها، فإنها إذا كان له طريق لبذلها بنفسه فهو أولى. لكن لو أخذها منه السلطان وهو يعلم أن السلطان لا يؤديها في مكانها أو لا يبذلها في طريقها، فهنا يقول الحنابلة وجماعة من أهل العلم بأنه يكفيه ذلك، لأنه ولاية السلطان عليها وهو المسؤول عن جمعها. حتى سئل ابن عمر بأنهم يطعمونها يبيعون بها الكلاب ويشترون، قال أعطهم إياها، وهذا جاء عن غير واحد من الصحابة، فهم هو أداها وبرئت ذمته وهم يتحملون ما يتبع ذلك. نعم. قال ويقول عند دفعها ما ورد وأخذها. أما عند دفعها فجاء عند ابن ماجة أنه يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، يعني لتطيب نفسه بذلك وحتى يحصل الأجر. وأما وأخذها يقول ما ورد، فإن هذا دلت عليه الآية وصل عليهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فيدعو لهم ونحو ذلك. وذكر الفقهاء هنا أنه يقول آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، ذكروا شيئا من هذه الأدعية. فعلى كل حال يعني هي أدعية مناسبة، أدعية مناسبة تليق بالحال وتدل عليها عمومات الأدلة. نعم. 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 هذا محل إخراجها، فيقول: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. هنا يقول الأفضل ولا يجوز نقلها، كيف يجمع بين هذا وذا؟ هو ذكر أن الأصل أن تدفع الزكاة في مكانها، في مكانها يعني في نفس البلد. نعم. والدليل على هذا: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ثم أراد أن يبين أن ثم محل للجواز ومحل لعدم الجواز، فإن كان النقل لغير المحل لكنه دون مسافة القصر فإن ذلك يكون خلاف الأفضل أو خلاف الأولى، لكنه جائز. وأما إذا نقلها إلى ما هو أبعد من ذلك، نعم، فإنه يكون غير جائز. أما وجه الاستحباب في البلد فهذا ظاهر، وهذا دلت عليه الأدلة، وهذا مقصود الزكاة. لكن ما وجه عدم الجواز؟ استدلوا بالحديث، مفهومه أنها لا تؤخذ عنهم، ويقولون بأنه جاء عن معاذ أنه لما بعث بالزكاة إلى عمر قال: إنا لم نبعث يعني جباتا، وإنما أمر بردها إليه وبذلها في عند أهل اليمن، عند أهل اليمن أو عند أهلها. فاستدلوا بهذا الأثر وما في معناه على نحو ما ذكرت لك. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، أنه لا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. لكن قال أكثر أهل العلم، وهي رواية ثانية عند الحنابلة، أنها يجوز النقل، أنه يجوز النقل، وذلك لأنها تؤخذ من أغنياء فترد في فقراء، يقصد بها المسلمين، ولأن الله جل وعلا جعل أصناف الزكاة ثمانية: الفقراء والمساكين، فإذا بذلها الفقير والمسكين صدق عليه أنه بذل الزكاة لمستحقها، أنه بذل الزكاة لمستحقها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة: يا قبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة، فكان يعني تجبى لبيت مال المسلمين. فقالوا بأن هذا وما في معناه دل على أنها، طبعا بعض هذه الأدلة قد يرد فيه، فإن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم، هو أراد لا شك أنه ذات المكان، لأنه قصد في هذا المعنى. فعلى كل حال هذا وما في معناه قالوا بأنه يجيز نقلها، يجيز النقل. فنحن نقول بأن النقل جائز لعمومات الأدلة التي تدل على هذا، لكنه ولا شك خلاف الأولى. فإن دعت إلى ذلك حاجة كمصلحة ونحوه فلا بأس، وهذا هو الذي ذهب إليه ابن تيمية جمعا بين القولين، فيقول أنه إذا احتيج إلى نقلها نقلت، وأن هذا يستفاد من الأدلة السابقة، يستفاد من الأدلة السابقة. لكن لا شك إذا كان أهل البلد أحوج فإن بذلها فيهم أولى وأتم، وهو ما تدل عليه الأدلة في جملتها، وهي ما تدل عليه الأدلة في جملتها. يعني ولذلك جاء عن معاذ أنه قال: من انتقل من مخلاف إلى مخلاف فليؤدي زكاته في المكان الذي انتقل منه، لأنها وجبت عليه فيه. فدل هذا على أن الأصل عدم النقل، لكن نقول دلت إذا كان لحاجة فإنها تنقل، وأنه إذا نقلها جاز لأنه بذلها إلى مستحقها من أهل الزكاة وغيرهم. نعم. ولذلك قال المؤلف: فإن فعل أجزأت، حتى على قول المؤلف بأنها تجزئ فتسقط عن فلا يطالب ببدلها، لكنه عندهم أنه فعل ما يحرم. فالفرق بين مذهب جمهور أهل العلم ومذهب الحنابلة أن الحنابلة يرون أنه آثم في النقل لكنها صحيحة في الفعل أو مجزئة في الحال، أما الجمهور فيرون أنه ترك السنة والأتم فقط، أنه ترك السنة والأكمل، وهذا مذهب أكثر أهل العلم كما نقل غير واحد من أهل العلم. فنقول هنا إذن أن ينبغي أن لا تنقل، لكن إن نقلها أجزاء وإن كان لمصلحة فإنه قد يكون ذلك مستحبا. نعم. قال استثنى من هذا أن لا يكون في البلد فقراء، فإذا لم يكن في البلد فقراء فلا شك أنها تبذل إلى غيرهم، وهذا ظاهر. وإذا قررنا ما خلاف ما ذكر المؤلف فمن باب أولى أن يكون النقل في هذه الحالة متوجه أو ظاهر. نعم. 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 إذن لو أراد المؤلف أن ينبه على مسألة قد تنشأ من تقرير الأول، وهو أنه إذا كان هو في مكان وماله في مكان، فما تعلق الزكاة؟ هل هو بالمكلف أو بالمال؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنها تخرج من الزكاة الذي من المكان الذي فيه المال، لأن الزكاة الأصل تعلقها بالمال والمكلف فيها تبع، فبناء على ذلك نقول هنا بأنه يخرجها في البلد الذي ماله فيه، كما جاء عن معاذ أنه قال من انتقل من مكان إلى مكان أو من مخلاف إلى مخلاف فليؤدي زكاته في المكان الذي انتقل منه، لأن زكاته وجبت عليه في ذلك المكان. أما الفطرة يعني زكاة الفطر فذكرنا أن تعلقها بالبدن، فبناء على ذلك يخرجها في المكان الذي هو فيه، في المكان الذي هو فيه. فلو افترضنا مثلا أن شخصا عنده ابن قد سافر للدراسة، فإيش الأصل؟ أنه يخرجها في مكان ذلك الذي يدرس فيه هذا الولد، أنه يخرجها في مكان لأن تعلقها بالبدن. وكذلك لو سافر في أيام العيد إلى مكان فإنها تجب عليه حيث وجبت، فإذا كان سافر قبل وجوبها فوجبت عليه يعني غابت عليه الشمس من آخر أيام رمضان وهو خارج بلده، فإنه يبذل الزكاة في ذلك المكان. فعلى قول الحنابلة أنه لا يجوز له أن ينقلها، فلو أخرجها في بلده الأصلي فإنه غير جائز وإن كان مجزئا، لكن إذا قلنا بأن الأمر في هذا جائز فلا إشكال، ويكون المحل الكلام هنا هو فيما هو الأفضل فيه. نعم. تعجيل الزكاة يعني إخراجها قبل مضي الحول عليها، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. فالمشهور من مذهب الحنابلة وهو قول عند الشافعية أو قول الشافعي أنه يجوز إخراجها قبل الحول بعام أو عامين، لأنه جاء عن العباس أنه بذل صدقته أو زكاته لعامه الأول كما جاء في غير ما حديث، وإن كانت بعض هذه الأحاديث يعني فيها شيء وتكلم فيها أهل العلم. نعم. فلكن الحنابلة على الأخذ بها. نعم. خاصة وأن المصلحة فيها متعلقة بالفقراء والمساكين، فلأجل ذلك قيل بالجواز في هذه المسألة. وقالوا هنا بأنه لا يجوز لأكثر من حولين، لأنه إنما ورد بذلك الدليل وهي خلاف الأصل، فلم يجوز أكثر من ذلك. نعم. قال ولا يستحب لما ذكرنا من أنه فيه خلاف، والأحوط الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن، ولأنه ربما نقص النصاب وربما حصل بعض الأشياء، فقالوا بأنه لا يستحب له ذلك. يرتبون على ذلك مسائل، لكن ربما يعني نذكرها في أول الدرس القادم، لأني يعني أرى أن الوقت يداهمني لتعلقنا وارتباطي بمكان آخر، فأرجو أن يعذرني الإخوان، وأنا ما أحببت والله أن يكون هذا، لكن أمر الله جاء، فأسأل الله الإعانة والتوفيق، ونستبيحكم عذرا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شو عندك على عجل؟ تعجيل سيأتي، لعلنا نعود إليه في أول الدرس القادم إن شاء الله.